الحلقة السابعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء في هذا البرنامج الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا به جميعا. أيها الإخوة، نرحب في مطلع هذه الحلقة بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، فحياه الله وأهلا وسهلا به معنا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا الشهر، شهر رمضان، هو شهر القرآن، اجتهدوا فيه المؤمنون الصائمون القائمون في تلاوة هذا الكتاب العظيم، حتى لكأن هذا الشهر من أعظم العبادات فيه تلاوة هذا القرآن وهذا الذكر الحكيم الذي هو كلام ملك الملوك. ونود فضيلة الشيخ وفقكم الله في بداية هذه الحلقة أن نتعرض لشيء من فضل القرآن الكريم وفضل تلاوته، وخاصة في هذا الشهر الفضيل، وشيء من الآداب التي ينبغي لتالي القرآن الكريم أن يكون عليها، ولو تعرضتم لشيء من حال السلف في ذلك أيضا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن رمضان هو شهر القرآن حيث أنزل فيه، كما قال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولا يعني هذا أن القرآن لا يعرف إلا في رمضان، لكن رمضان شهر المسابقة والمسارعة إلى الخيرات كلها، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل في القرآن وغيره. والقرآن عناية السلف به واضحة ظاهرة اقتداء بنبيه عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يدارسه جبريل القرآن كل ليلة من رمضان، فهذا لا شك أن له أثر في فضل القراءة في هذا الشهر، إضافة إلى مضاعفة الأجر في كل العبادات في هذا الشهر. والقرآن كلام الله المنزل على رسوله عليه الصلاة والسلام، هو مصدر عز هذه الأمة وشرفها، كما قال جل وعلا: صاد والقرآن ذي الذكر، أي ذي الشرف، كما قال جل وعلا: فيه ذكركم، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي شرفكم وما تذكرون به. وقال جل وعلا: بل أتيناهم بذكرهم، أي بما فيه شرفهم. وقال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف لكم. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خرجه البخاري وغيره. رتب النبي عليه الصلاة والسلام على قراءة كل حرف 10 حسنات، بين ذلك بقوله: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وجاء الحث على قراءة القرآن وتلاوته وترتيله وفهمه وتدبره والعمل به، وذم هجره والإعراض عنه. جاء الأمر بالتدبر في مواضع من القرآن: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته. وغير ذلك من الآيات التي تحث على التدبر. وقراءة القرآن على الوجه المأمور به، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، تورث القلب الإيمان العظيم، وتزيده يقينا وطمأنينة وشفاء، كما قال جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. تدبر القرآن يورث الهدى والنور الإلهي واليقين والطمأنينة. يقول ابن القيم: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. هناك آداب ينبغي مراعاتها لقارئ القرآن، لسيما ونحن نلاحظ من كثير من الأخوان الذين يجلسون في المسجد ويديمون المقام في المسجد لقراءة القرآن في هذا الشهر المبارك، يوجد بعض ما يلاحظ عليهم مما قد يفهم منه عدم رعاية حق القرآن واحترام القرآن كما ينبغي. من ذلكم كثير من الناس يقرأ القرآن وهو يتثاءب، فتصدر منه أصوات مزعجة وهو يقرأ. لا شك أن التثاؤب من الشيطان، فعلى قارئ القرآن أن يمسك عن القراءة أثناء التثاؤب. من ذلكم أن يبدأ القراءة بالاستعاذة والبسملة، ولا يقطع القراءة إلا لحاجة، وأن يقف عند الوعد والوعيد ويتأثر، وألا يترك القرآن منشورا. بعض الناس إذا أراد أن يسجد سجدة التلاوة ترك القرآن منشور مفتوح كذا ويضعه على الأرض، هذا امتهان له. أسوأ من هذا أن يثني الورق، بعض الناس إذا أراد أن يسجد ثنى الورقة، وهذا يعرضها للتلف، ولا شك أنه امتهان. وأسوأ من ذلك وقد رأيته قلب المصحف على وجهه. كل هذا تنبغي ملاحظته. بعض الناس يمد رجله إلى المصحف، هذا أيضا امتهان. فهذا المصحف، هذا القرآن كلام الله عز وجل، وتعظيمه من تعظيم الله، بل من تعظيم شعائر الله. إضافة إلى أنه يجب أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وأن يسحب أن يستقبل القبلة أثناء القراءة، وغير ذلك من الآداب التي ذكرها أهل العلم. هناك قد يمر بالقارئ سجدة تلاوة، فسجود التلاوة سنة ينبغي الاهتمام به، وأوجبه بعضهم، كان شيخ الإسلام يميل إلى الوجوب. سجود التلاوة في أوقات النهي يعتريه الخلاف بين أهل العلم في فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، عند من يقول بأن سجود التلاوة صلاة، وأما الذي يقول أنه ليس بصلاة وأنه لا يشترط له ما يشترط للصلاة، هذا ما عنده إشكال في هذا. لكن عند من يقول أنه صلاة ويمنع من فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، لا يرى السجود في مثل هذا الوقت. لكن لا شك أن السجود أمره أخف من الصلاة، ولذا ينبغي أن يحرص قارئ القرآن على السجود حتى في أوقات النهي.
شيخ، بالنسبة للتكبير في سجدة التلاوة، هل يجب على تالي الساجد هنا أنه وهو يقرأ أن يكبر في الأولى ثم إذا انتهى يكبر، أم الصفة في هذا؟
عندما يقول أنه صلاة يقول يكبر إذا سجد، وإذا اعتدل من السجود ويسلم عندما يقول أنه صلاة. وعندما يرى أنه ليس بصلاة لا يكبر، ولا لا أولا ولا آخرا. لكن لو سجد وهو يصلي، لو سجد وهو يصلي فلا بأس أن يكبر، إذا رفع وإذا خفض، إذا خفض وإذا رفع، لعموم حديث التكبير عند كل خفض ورفع. بعض وهذه يحتاجها من يتعلم القرآن على معلم، والمعلم أيضا يحتاجها. المعلم والمتعلم إذا كرر آية السجدة على المتعلم، يعني المعلم يكرر آية السجدة يلقنها المتعلم، والمتعلم يكررها على المعلم، هل يسجد مرة واحدة أو بعدد قراءتها أو لا يسجد أصلا؟ المعلم والمتعلم كلاهما يحتاج إلى التكرار. يقول القاضي عياض: اختلف العلماء في المعلم والمتعلم إذا قرأ آية السجدة، فقيل عليهم السجود لأول مرة فقط، وقيل لا سجود عليهم. أما كونه يكرر السجود بعدد تكرار القراءة، فهذا كأنه لم يقل به أحد. جاء في صحيح مسلم عن إبراهيم بن يزيد التيمي قال: كنت أقرأ على أبي القرآن في السدة، فإذا قرأت السجدة سجد، فقلت له يا أبتي أتسجد في الطريق؟ قال إني سمعت أبا ذر يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فساق حديث حيثما أدركتك الصلاة فصلي.
وهذا دليل لمن قال بأن سجود التلاوة صلاة، استدلوا بهذا
يا نعم، لأنه قال أيما أدركتك الصلاة، هي جزء من الصلاة على كل حال. نعم
فضيلة الشيخ، بالنسبة للمدة التي يحسن بالإنسان أن يختم بها القرآن الكريم، أدناها أعلاها، هل ورد شيء من ذلك عند السلف؟
ثبت في البخاري وغيره عن عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر، قلت أني أجد قوة، حتى قال فاقرأه في سبع ولا تزد. روى أبو داود والترمذي مصححا عن عبد الله بن عمرو مرفوعا لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. وشاهده عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن ابن مسعود اقرأوا القرآن في سبع ولا تقرؤوه في أقل من ثلاث. ولأبي عبيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يختم القرآن في أقل من ثلاث. قال الحافظ بن حجر وهذا اختيار أحمد وأبي عبيد وإسحاق وغيرهم، يعني عدم القراءة في أقل من عدم الختم في أقل من ثلاث، لكن ثبت عن كثير من السلف، وهذا مشكل، ثبت عن كثير من السلف أنهم قرأوا القرآن في أقل من ذلك. قال النووي والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان من أهل الفهم وتدقيق الفكر استحب له أن يقتصر على القدر الذي لا يختل به المقصود من التدبر واستخراج المعاني. قل من كان من أهل الفهم وتدقيق الفكر استحب له أن يقتصر على القدر الذي لا يختل به المقصود من التدبر واستخراج المعاني. وكذا من كان له شغل بالعلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة يستحب له أن يقتصر منه على القدر الذي لا يخل منه بما هو فيه، يعني لا يترك المصالح العامة ويكثر من قراءة القرآن، لأن نفع القرآن وإن كان في غاية الأهمية إلا أنه خاص، بينما الأعمال المتعدية نفعها ومصالح المسلمين نفع عام، ولا بد للمسلمين من القيام بها. ومن لم يكن كذلك فالأولى له الاستكثار ما أمكنه من غير خروج إلى الملل ولا يقرأه هذرمه.
لعلنا فضيلة الشيخ، لأن الوقت الحقيقة يدركنا، أن نكمل هذه المسألة وهي المدة التي يقرأ فيها القرآن الكريم في الحلقة المقبلة. نعتذر للشيخ ونعتذر لكم أنتم مستمعين الكرام، وبهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة. نتقدم في ختام بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، ولكم أنتم مستمعين الكرام، نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.